الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والمتحصل من استدلال سيدنا الخوئي قدس سره على أن مناط صحة الصلاة الفراغ من الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية، أن الأمر بالسجدة إذا لوحظ بالنسبة إلى الذكر فإما هو مهمل أو مطلق أو مقيد، وحيث لا يمكن الذهاب إلى المحتملين الأولين فالثالث متعين، فإنه لا يعقل الإهمال في مقام الجعل والتشريع، كما أن لازم الإطلاق وهو أن يقال إن الأمر بالسجدة مطلق على نحو لا بشارط من جهة الذكر، بمعنى أن المكلف سواء أتى بالذكر أم لا فإن الأمر بالسجود قد امتثل، فهذا يعني صحة الصلاة وإن أخل المكلف بالأذكار في الركوع والسجود عمداً، وهو مخالف للضرورة. فتعين أن يكون الأمر بالسجود مقيدا بالذكر، بحيث أن يكون المأمور به بالأمر الضمني هو السجود المتضمن للذكر لا مطلقان، وهذه هي الارتباطية المدعات. ولأجل ذلك يقال أن من أخل بالذكر عمداً بطلت صلاته، ولكن ليست الارتباطية مطلقة، فلو أخل بالذكر عن جهل قصوري أو نسيان فالارتباطية في هذا الفرض بين السجود والذكر منتفية بحديث لا تعاد، وإلا لو لم تكن الارتباطية في حال الإخلال عن جهل أو نسيان منتفية بحديث لا تعاد، للزم أن يكون التفصيل في حديث لا تعاد بين الخمسة وغيرها لغواً، لأن المكلف متى ما أخل بالذكر أخل بالخمسة، إذ المفروض أن الجزء المأمور به في الصلاة هو الركوع المسبوق بالقراءة الملحوق بالسجود المتضمن للذكر، فبمجرد أن يخل بالذكر فهو لم يأتي بالركوع، لأن الركوع الجوز ما كان ملحوقا بالسجود المشتمل على الذكر لا مطلقا. وهذا يعني أن أي خلل في الصلاة إخلال بالخمسة بمقتضى الارتباطية بين الجميع، ولازم ذلك أن يكون التفصيل في حديث لا تعاد لغواً، إذ لا فرق حينئذ في أي خلل في كونه يرجع للخمسة، مع أن التفصيل واضح فهو شاهد على أن الارتباطية ليست مطلقة، وإنما الارتباطية بين ذكر الركوع والركوع وذكر السجود والسجود في فرض الالتفات لا مطلقا. وما أفيد من قبله طاب ثراه محل تأملين، والوجه في ذلك أن الأذكار ومنها القراءة والتشهد والتسليم إما واجبات في الصلاة أو أجزاء، فإن قيل إنها واجبات بمعنى أنه ليس بإزائها حكم وضعي وهو الجزئية، بل ليس بإزائها إلا التكليف، أي الأمر بها أثناء الصلاة، كما هو مبنى السيد الأستاذ مد ظله. فبناء على ذلك لا بد من الارتباطية من الجهتين، بمعنى أن تكون هذه الواجبات مشروطتان بوقوع الفرائض، فما لم يأتي بالفرائض لا أمر بهذه الواجبات، وأن تكون الفرائض أيضاً مشروطتان بعدم الإخلال بالواجبات عن غير عذرين. ف فلو أخل بالذكر عمداً فإن الأمر بالسجود لم يمتثل، وإن كان الذكر واجباً في السجود وليس جزءاً. ولكن ما دام اللازم الفاسد واردان، وهو لو لم يربط الأمر بالفرائض بهذه الواجبات للزم صحة الصلاة في ترك هذه الواجبات عمدان، وهذا خلاف الضرورة. فلا بد أن يقال بالارتباط من الجهتين. ولكن إذا قيل إن الأذكار جزء وليست واجبات، لكنها أجزاء من الصلاة لا من ظرفها، فذكر السجود جزء من الصلاة وليس جزءا من السجود نفسه، وذكر الركوع جزء من الصلاة وليس جزءا من الركوع نفسه. فبناء على هذا لا حاجة إلى الارتباط من الجهتين، بل يكفي الارتباط من جهة الأذكار بأن يقال إن جزئية الذكر ظرفها الركوع والسجود لا مطلقا، وأما الأمر بالركوع والسجود فلا موجب لربطه بالأذكار، حيث إن المكلف إن لم يمتثل الأمر بالذكر عمداً بطلت صلاته، لا لأنه لم يسجد بل لأنه ترك جزءاً من أجزاء الصلاة عمداً، وإلا فالأمر بالسجود قد امتثل. وإن تركه عن عذرين فمقتضى لا تعاد صحة صلاته، فلا حاجة من أجل التخلص من المحذور الفاسد أن يقال بالارتباطية من الجهتين، بل تكفي الارتباطية من جهة الأذكار، وإن لم تكن هناك ارتباطية من جهة الركوع والسجود. ولا يستفاد من الأدلة أكثر من ذلك، إذ لا يستفاد من قوله في حديث لا تعاد لا تنقض السنة الفريضة أكثر من أن السنة مرتبطة بالفريضة، لا، الارتباط من الجهتين، بمعنى أن جزئية السنن مرتبطة بالفرائض، وأما أن جزئية الفرائض منوطة أيضاً بالسنن فلا دلالة في الحديث عليه. كما أن ظاهر صحيح زرارة قلت له ما الفرض في الصلاة؟ قال التكبير عفوا القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود والدعاء. قلت فما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة، فإن ظاهره الارتباطية من جهة السنان لا مطلقان. فما في كلمات سيدنا وسيد أساتذتنا قدس سره الشريف من الإصرار على الارتباطية من الطرفين، مضافا إلى أنه لا مبرر له ثبوتان، لا ظهور في الأدلة عليه إثباتان. وبالتالي فلا يستفاد من دعوى الارتباطية أن المكلف إذا شك في الركعتين الأوليين قبل الإتيان بالذكر فإن صلاته باطلة، ما لم نقل كما يظهر من عبارة الفقيه النبيه سيد المستمسك قدس سره بأن العرف المتشرعي يرى أن الركعتين بالسجدتين والأذكار، بحيث ما لم يأتي بالذكر يقال لم يحفظ السجدتين أو لم يحفظ الركعتين الأوليين. بقي دقيقة. ويقع الكلام فيما ادعاه المحقق الهمداني قدس سره من أن المناط في صحة الركعتين الأوليين رفع الرأس من السجدة الثانية، فلا يكفي الذكر بل لا بد من رفع الرأس من السجدة الثانية. فلو شك بعد الفراغ من الذكر فإنه ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فإن صلاته باطلة. واستدل على ذلك بمجموعة من الروايات الشريفة، منها هذه الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد، بدعوى أن قوله إذا قمت في الركعتين ظاهر في أن القيامة معتبر من شنو؟ من الركعتين. إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما فلم تتشهد فذكرت ذلك في الركعة الثالثة فاجلس، فهذا التعبير ظاهر في أن القيام أي رفع الرأس من السجدة هو شنو؟ من الركعة. والرواية الثانية موثقة سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قم، فإن ظاهره أن رفع الرأس من السجد من الركعة. ولكن يلاحظ على ذلك أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من جهة أن رفع الرأس جزء أو ليس بجزء، بل هو تعبير عرفي لبيان موضع الخلل. فهو يريد أن يبين أين موضع الخلل. قال: موضع الخلل أنك قمت في الركعة الثانية قبل أن تتشهد، لا لأن القيام جزء من الركعة، أو قوله فاستوي جالسا بيان لاعتبار جلسة الاستراحة، لا لأن الجلسة الاستراحة جزء من من الركعة الثانية. والحمد لله رب العالمين.